مات فعاد الرسول، ذهب الرسول إليها ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنها قد أقسمت لتأتينها، تقسم عليك زينب، تقسم عليك ابنتك ألا أن تأتيها. وفي هذا جواز القسم، النبي صلى الله عليه وسلم أقرها وما أنكر عليها، ولكن ما ينبغي أن يكون هنالك قسم إلا في الخطوب وفي الأشياء المهمات، ولا تكون في الأشياء الحقيرة التي لا ولد لها. فأرسلت زينب الرسول مرة أخرى تقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنها أقسمت عليك لتأتينها، في رواية من حديث عبد الرحمن بن عوف عند الطبراني، وفيها فراجعته مرتين، أرسلت الرسول المرة الأولى فأرسل لها إن لله ما أخذ، ثم أرسلت للرسول مرة ثانية، وفي الإعادة المرة الثانية عودة الرسول للنبي صلى الله عليه وسلم من قبل ابنته فيها تحريص وتأكيد على ضرورة مجيئه. يا ترى لو أردنا أن نطلق يعني الفهم والتحليل والخيال لسر تأكيدها أولا، ثم لسر عدم استجابته من المرة الأولى ثانيا، فماذا يمكن أن نقول؟ أما سر إصرارها فالذي يبدو أنها تريد أن تدفع النقص عن نفسها وأن تظهر مكانتها عند أبيها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعلها أيضا تريد بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لولدها، ولعل الله عز وجل ييسر الحياة، يكتب الحياة لهذا الولد، وإن كان في كرب شديد وفي حال شديد، وهذا هو قلب الأم وهذا هو تعلقه بولدها، فتقول لعل النبي صلى الله عليه وسلم، لعل أبي يأتي فيدعو له فيكرمه الله تعالى بالعافية والشفاء ولا أفقده ويبقى عندي. فهذه المعاني كلها واردة على الذهن ويمكن أن يقال بها. طب ما هو سر عدم مجيء النبي صلى الله عليه وسلم لها؟ جانب الثاني، هل يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ليس واجبا في مثل هذا المقام الاتيان فيعلمنا شيئا؟ هل يريد أن يقول إن عدم الاتيان فيه تسليم كامل للرب عز وجل وقضائه وقدره؟ هل يريد أن يقول أنه يجوز التخلف في مثل هذا الباب؟ فإن قال قائل ألم تخبرنا أنه يجب أن نتعاهد من كان في الاحتضار وقد ذهب ابن عمر وترك الجمعة؟ فنقول هذا عند ضرورة، وهذه امرأة في المدينة وأهلها عندها، وهذا صبي غير مكلف، وعلى أي حال وعلى أي تقدير يمكن أن يستنبط من هذه الحادثة أن الواجبات إن ازدحمت في محل واحد في مكان واحد فإن أعلى الواجبات يقدم على أدناها. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتذر في البداية لأنه مشغول بأمور الأمة، والمصالح العامة مقدمة في شرع الله تعالى على المصلحة الخاصة. وماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بماذا كان مشغولا ما ندري، لكن لا يلزم الإتيان، وإنما الإتيان من باب حسن العشرة وحسن المعاملة، إلا إن ترتب على عدم الإتيان أن يهلك الولد، أو أن لو خبر ما هلك، أو يترتب أن لا يلقى الشهادتين، أو أن يكون مكلفا وما تؤدى الواجبات التي قصدها ذلك الصحابي من قدوم ابن عمر، فحينئذ يبقى الأمر على الكفاية كما قررنا في مذهب المالكية، والجماهير يرونه على السنية، والجماهير في الأضرام أن يستدلوا بالمنقول على قولهم، فلم يجدوا أصرح من هذه الحادثة على القول بالمسنون وليس بالواجب. إنها قد أقسمت لتأتينها، قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم، قال من القائد؟ من القائد؟ أسامة. قال أسامة، الحديث حديث أسامة، والذي يقص هذه الحادثة إنما هو أسامة بن زيد صحابي الحديث رضي الله تعالى عنهما. قال أسامة فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل. قام النبي بذاك المجلس الذي يبدو فيه أن فيه مشورة كبار الأصحاب، عنده سيد من سيادة الأنصار سعد بن معاذ ومعاذ بن جبل، وفي روايات أخرى تفيد أنه قام معهم للذهاب إلى ابنته عباد بن الصامت وأبي بن كعب وعبد الرحمن بن نوف. يعني مجموعة الأحاديث الواردة في الباب تفيد أن هؤلاء الثلاثة وسعد بن عبادة ومعاذ وأسامة أيضا كما يأتي من السياق الآتي للحديث أن أسامة بن زيد كان معهم، يعني ستة، والنبي صلى الله عليه وسلم سابعهم فيما علمنا، ولا يبعد أن يكون هنالك أيضا عدد آخر. وعليه ليس القدوم لبيت الميت